طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 44 و700 من الهجرة، في كتابه المحرر في الحديث، قال: وعن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد. قال: وحجاج غير محتج به لسوء حفظه، حجاج بن أرطأة سيء الحفظ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام كثير لأهل العلم، وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقوله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب هو الراوي عن أبيه وهو شعيب، عن جده اختلف أهل العلم هنا، هل الجد جد عمرو أو جد شعيب؟ إذا كان جد شعيب وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فالحديث مرسل بل معضل، لأن محمدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يرى الصحابة، أو رأى بعض الصحابة، لكن القصد أنه إلى الإعضال أقرب، يعني بينه وبين النبي اثنان على الأقل، ولذا لا يصح إذا كان المقصود بالجد جد عمرو بن شعيب. وعلى قول الأكثر أن الجد هنا جد شعيب، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله عنهما، فيكون الجد وهو الصحيح، لأن محمد مات صغيرا وشعيب رباه جده، توفي أبوه في حياة جده، واعتنى جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو الذي ربى شعيبا ابن ابنه محمد، فيكون إذن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن على كل حال أهل العلم مختلفون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان السند إلى عمرو صحيحا، فكيف إذا كان السند إلى عمرو ضعيفا كما هو الحال هنا، إذ يرويه عن عمرو حجاج بن أرطأة، وحجاج بن ضعيف سيء الحفظ، فعلى كل الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. وأما الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من حمر النعم. وحمر النعم، النعم هنا المقصود بها الإبل من الأنعام، حمر النعم وهي الإبل الحمراء، وكانت في ذلك الوقت من أحب الإبل إلى الناس، من أحب الإبل إلى الناس، فذكرهم النبي بما يحبون، قال: هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، يعني سنة الفجر. على كل حال بالنسبة للوتر اختلف أهل العلم في وجوبه، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، واستدل الجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث، وفيه أن الرجل قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فلو كان الوتر واجبا لكان ذكر في هذا الحديث، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره فدل على عدم وجوبه، وهو الصحيح من قول أهل العلم أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهو آكد السنن، آكد السنن صلاة الوتر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل يداوم على ترك الوتر، يعني لا يصلي الوتر، قال ذاك رجل سوء، قال ذاك رجل سوء. وذهب بعض أهل العلم إلى رد شهادة من يترك سنة الوتر، يعني يحافظ على تركها والعياذ بالله، يعني لا يصليها أبدا، قال هذا ترد شهادته إلى هذه الدرجة، لأن الأمر مختلف فيه بين أهل العلم هل هو على الوجوب أو على السنية المؤكدة. وأما الحديث الثاني فهو في ركعتي الفجر، وهما سنة الفجر. نعم، وهو حديث حسن، حديث أبي سعيد حديث حسن. نعم، فيه كلام طبعا لأهل العلم وتفصيل طويل، والأقرب أنه يرقى إلى الحسن، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله جل وعلا. نعم،
قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام وركع ثم يصلي ركعتين بين الإبدال والإقامة من صلاة الصبح، رواه مسلم. نعم،
حديث ابن عمر قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن الوتر هو ختام صلاة الليل، ختام صلاة الليل الوتر، ولذا قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أن يختم الإنسان بوتر. طيب، لو أوتر الإنسان بعد العشاء مباشرة جاز، لو أخر الوتر جاز، وتأخير الوتر أفضل من تعجيله. فلو صلى الإنسان الوتر وأراد أن ينام ثم بعد ذلك ونام ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة الفجر بوقت، وهو الآن يريد أن يصلي، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم لا يوتر، يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل أذان الفجر، خلاص، لأنه أوتر فيصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر، يعني لا يعد الوتر. هناك قول لبعض أهل العلم قالوا يبدأ بركعة تشفع له الوتر الذي صلاه قبل أن ينام، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله لا يصلي، ثم يوتر مرة ثانية، وهذا بعيد، لأنه في هذه الحالة يكون أوتر 3 مرات. فالصحيح أنه يكتفي بالوتر الذي صلاه ويصلي ما شاء الله له شفعا حتى يطلع الفجر أو حتى ينتهي من صلاته، المهم أن الوتر مرة واحدة فقط، فإذا أوتر ثم رأى أن يصلي فإنه يصلي دون أن يوتر ويكفيه وتره الأول. قال وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة. وهذا يظهر منه أنه يعني يخالف ما ترددته أم المؤمنين رضي الله عنها كثيرا، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لكن هنا تريد أن الركعتين الأخيرتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لا تدخلان في القيام، لا تدخلان في القيام، ولذلك لم تعدهما عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وتره، سئلت عن وتره فقالت كان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس. 8 ركعات الصحيح أنه كان يصليها 4 تسليمات، يعني من كل ركعتين يسلم، من كل ركعتين يسلم. وثبت من وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات، أو لنقل أربع حالات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للوتر. الحالة الأولى أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، يعني يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا حتى يتم 10 ركعات صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة وهي الوتر. وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع 5 ركعات بسلام واحد، جمع 5 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد أيضا، يعني صلى الأولى ثم قام، الثانية ثم قام، الثالث ثم قام، الرابعة ثم قام، الخامسة جلس للتشهد ثم سلم، 5 ركعات متصلة، ويكون قبلها صلى 6 ركعات منفصلة، ركعتين وركعتين وركعتين ثم 5 متصلة. هذه أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه صلى 7 متصلة، يعني 4 منفصلتان، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ثم صلى 7 بسلام واحد وبجلوسين، جلس في السادسة وجلس في السابعة، جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا تسليمة واحدة من 7 ركعات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 ركعات بسلام واحد أيضا، 9 ركعات بسلام واحد، أي صلى ركعتين وسلم ثم صلى 9 ركعات متصلة، جلس في 8 وفي 9 فقط وسلم من 9 صلى الله عليه وسلم. هذه 4 حالات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض أهل العلم قال قياسا على ذلك، في ماذا لو صلى 11 ركعة متصلة، لأنه صلى 5 متصلة و 7 متصلة و 9 متصلة، طيب لو صلى 11 متصلة، قال لا بأس، لا بأس، قياسا على 5 و 7 و 9. طيب لو صلى 3 متصلة، نقول 3 متصلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أنه صلى 3 بتسليمة واحدة وجلوس واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجاز ذلك من أهل العلم قياسا على 5، قال كما أنه صلى 5 بسلام يصلي 3 بسلام، وهو من باب القياس لا من باب الثبوت من فعله، فالثابت من فعله 5 و7 و9 و3 قياس و11 قياس على فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك جائز، والأمر في هذا واسع. وأمر النوافل الأصل فيه التسهيل والتخفيف على الناس، فالشاهد من هذا أن الوتر إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يفصل يختم بركعة، وهذا هو الأفضل، وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي ركعتين 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 ثم يختم بثلاث متصلة بجلوس واحد وسلام واحد، وهذا جائز ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي 5 بجلوس واحد وسلام واحد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يفصل ب7 متصلة بجلوسين في السادسة والسابعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يصلي 9 أو يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي 9 بجلوس وسلام واحد، يجلس في 8 و9 ويسلم، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يزيد على ذلك وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجازه أهل العلم من باب القياس على 5 و7 و9، والله أعلم. نعم، طبعا قوله قول عائشة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هنا الجلوس بدون عذر، هذا الجلوس بدون عذر، والنافلة يجوز أن تؤدى بجلوس بدون عذر، والقيام ركن في الفريضة لا في النافلة، القيام مع القدرة ركن في الفريضة لا في النافلة، فالنافلة يجوز الإنسان يصليها وهو جالس بدون عذر، حتى السنن الرواتب، حتى النوافل المطلقة يجوز أن تصلي وأنت جالس بدون عذر، ولكن من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. صلاة الجالس يقول النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من صلاة القائم، لكن جائزة، لكن لا يركع وهو جالس إلا إذا كان عاجزا عن الركوع، لأن هذا ليس بركوع. فالذي يسقط عن الجالس هو القيام فقط، فإذا أراد أن يركع يقف ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، ولا فلا يسقط الركوع عن الجالس عن المتنفل، وإنما يسقط القيام فقط. القيام هو الذي يسقط عنه وله نصف الأجر. هذا نتكلم عن من يصلي بدون عذر، ليس له عذر أبدا لكن يريد أن يصلي وهو جالس، تقول لا بأس، لكن إذا وصلت إلى الركوع تقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد وتكمل صلاتك، وهكذا الركعة الثانية أيضا يصليها وهو جالس ما في مشكلة. ثم إذا وصل إلى الركوع يقف ويركع ثم يرفع ثم يسجد حتى يتم صلاته. قوله أو قول عائشة ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح اللي هي سنة الفجر، هذه سنة الفجر. نعم.
قال عن الصبح قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر، رواه البخاري.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة ركعة، وكل هذا جائز، وإحدى عشرة أفضل، إحدى عشرة ركعة أفضل، لكن لو أوتر الإنسان بتسع أو خمس لا بأس، أو سبع لا بأس، خاصة الذي لم يتعود على قيام الليل يعني يدرب نفسه، يبدأ أولا بركعة واحدة ما في مانع، ركعة وتر ركعة واحدة، فإذا رأى أن نفسه استقامت له وقبلت هذا يزيدها ركعتين فيصليها ثلاث ركعات، فإذا رأى أن الأمور مستقرة وطيبة يزيد ركعتين حتى تصير خمسا، فإذا رأى نفسه استقامت له، لأن هذه النفس كما قال الله تبارك وتعالى نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، يعني أنت تربيها تؤدبها هذه النفس تزكيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإذا رأها استقامت زاد ركعتين فصارت سبعا، وهكذا حتى يصل إلى السنة إحدى عشرة ركعة، فهذا طيب جدا، لكن القصد يدربها حتى تستقيم له هذه النفس. نعم.
قال عن طلحة بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل، رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال حديث حسن غريب.
نعم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، هذا لمن تعمد، لا يجوز الإنسان يتعمد ذلك أن يصلي وترين في ليلة، وإنما وتر واحد فقط، فإذا كما قلنا قبل قليل إذا أوتر ثم تيسر له القيام فإنه لا يوتر مرة ثانية، يكفي بوتره يكتفي بوتره الأول. طيب من صلى مع الإمام جماعة في التراويح مثلا في رمضان، صلى مع الإمام وهو لا يريد أن يفارق الإمام حتى ينال أجر المتابعة، ولكنه أيضا لا يريد أن يكتفي بصلاة الإمام خاصة اليوم، كثير من الأئمة صلاتهم خفيفة جدا، يعني بعضهم يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة، وأنت تريد أن تصلي ما ييسر الله لك، أو تريد أن تصلي في آخر الليل ولا تريد أن تفارق الإمام، تريد أن تأخذ أجر متابعة الإمام، وفي الوقت ذاته تريد أن تقوم زيادة على ما يقوم به الإمام، فماذا تفعل؟ بعض أهل العلم قال أوتر مع الإمام ثم صلي من الليل ما شئت دون أن توتر مرة ثانية، وذهب البعض إلى أنه إذا أوتر الإمام فإنك تقوم لا تسلم معه، وتأتي بركعة تشفع لك الركعة التي ركعها الإمام وترا، ثم تسلم وتنصرف ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي ثم توتر وحدك، فهنا تابعت الإمام فلم تسلم قبله، وأيضا لم توتر، لم تجعل آخر، لم تجعل الوتر في وسط صلاتك، وإنما جعلته في آخر صلاتك، ولعل هذا أرفق ولا يعتبر إن شاء الله مخالفة للإمام، لا يعتبر مخالفة للإمام، بل هو للحرص على زيادة في الصلاة وقيام الليل، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أسماء ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخره.
نعم. هذا الحديث حديث أبي بن كعب جاء من طريق أبي، من طريق عبد الرحمن بن أبزي عن أبي، وجاء أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبزي مباشرة بدون ذكر أبي، وفيه زيادة أنه يقول بعد ذلك سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بعد أن ينتهي من صلاة الوتر، يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وهذا من طريق عبد الرحمن بن أبزي، والظاهر أنه هو في الأصل حديث أبي، في الأصل أنه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. على كل، من أهل العلم من حسن هذه الزيادة، وهي زيادة سبحان الملك القدوس، ومنهم من لم يقبلها، وإنما اكتفى بحديث أبي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في آخر ثلاث ركعات من الوتر. نعم. طبعا عفوا، الزيادة ولا يسلم إلا في آخره هذه لا تصح، الزيادة هذه لا تصح، هو الذي ذكرناه قبل قليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا بسلام واحد. نعم. قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أوتر بخمس متصلة لا يجلس إلا في الخامسة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها قالت: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السفر، متفق عليه ولفظ مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتر قبل أن تصبح، رواه مسلم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخره، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل.
نعم. وقت الوتر، تقول عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر اول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره، ثم بعد ذلك كان وتره في السحر أي في آخر الليل، فهو أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخره، ليبين أن هذا كله جائز، يجوز لك أن تصلي الوتر طالما أنك صليت العشاء ولو جمع تقديم. من صلى العشاء جمع تقديم مثلا في المطر أو في السفر أو في المرض أو في غيرها، فله أن يصلي الوتر بعد العشاء بعد أدائه لصلاة العشاء، لأن وقت العشاء دخل في حقه، فله أن يصلي الوتر. تقول أمنا رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه أنه أوتر في أول الليل، وثبت عنه أنه أوتر في أوسط الليل، وثبت عنه أنه أوتر في آخر الليل، ثم بعد ذلك استمر وتره على آخر الليل وقت السحر، وهذا أفضل، وقت الثلث الأخير من الليل أفضل، كلما تأخر الإنسان في صلاته صلاة الليل إلى قريب الفجر كلما كان أفضل، وهذا ما يسمى بالتهجد، وأن الإنسان ينام ثم يستيقظ للقيام في آخر الليل، هذا هو التهجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان يخاف أن لا يقوم إلا إلى صلاة الفجر يوتر قبل أن ينام، يعني في أول الليل، ومن كان قد اعتاد أنه يستيقظ قبل صلاة الفجر قبل أذانها يعني، فإنه يؤخر الوتر أفضل. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال: متى توتر؟ فقال: في أول الليل. وقال لي في آخر الليل، وقال لعمر متى توتر؟ قال في آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم. يعني الذي يوتر بأول الليل أخذ بالحزم أنه يمكن يفوت حتى لا يفوت الوتر لأهميته، ومن جعل الوتر في آخر الليل أخذ بالعزم، أي ألزم نفسه أن يستيقظ قبل الفجر حتى يصلي الوتر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر على عمر ولا أنكر على أبي بكر، وإنما قال لأحدهما أخذت بالحزم، وقال للآخر أخذت بالعزم، وكلاهما محسن. ولكن لا شك أن تأخير الوتر أفضل من تقديمه، لكن كله جائز، تقديمه وتأخيره كله جائز، والعلم عند الله جل في علاه. نعم.
قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتر قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى مر به على هذا اللفظ، ولم يرى أحد من المتقدمين تكلم فيه، وهو في قطع أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس في قوي الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثلث صدق.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. هذا الحديث يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. الصحيح أن هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، هذا كلام ابن عمر وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في مسند أحمد يعني هذا التقسيم، يعني بين. وهذا فضل جمع الطرق، أي إنسان يريد أن يحكم على أي حديث لا بد أن يجمع طرقه. في جمع الطرق تبين أن الزيادة هذه مدرجة من كلام ابن عمر، يعني ابن عمر ينصح الناس ثم نبههم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل طلوع الفجر. أخطأ بعض الرواة وجعل كلام ابن عمر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمونه إدراج، يسمى إدراج، أي أدخل كلاما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه. هنا فائدة فقط في حديث أبي بن كعب الذي مر قريبا، وهو قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر، يعني يقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ رب الفلق ثم قل أعوذ رب الناس في ركعة واحدة، وهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الثابت قل هو الله أحد فقط وحدها. أما زيادة المعوذتين مع قل هو الله أحد فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه عبد العزيز ابن جريج، وهو لم يسمع من عائشة، عبد العزيز والد عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محدث مشهور من تلاميذ ابن عباس، والده عبد العزيز روى هذا الحديث عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع. فزيادة المعوذتين لا تصح، وإنما الصحيح أن الوتر تقرأ فيه قل هو الله أحد وحدها، لكن لو قرأ المعوذتين يعني لا تبطل الصلاة، الأمر فيه سعة، لكن ليس من السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد في ركعة الوتر، بل يكتفى بقراءة قل هو الله أحد فقط. إذن هنا قوله فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا هو المفروض، أن الإنسان يوتر قبل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر مضى وقت الوتر خلاص، وقت الوتر قبل طلوع الفجر، فيطلع الفجر لا وتر خلاص انتهى وقت الوتر. قال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ. سليمان بن موسى ثقة، ولكنه كما قال بعض أهل العلم في حفظه شيء، ولعله هو الذي أدخل كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سوء في حفظه. هو ليس سيء الحفظ جدا لا، لكن عنده أخطاء، عنده أخطاء، ولعل هذا من أخطائه هو أن أدرج كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الترمذي سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، وهو إدخال حديث ابن عمر أو كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث، لكن قال عنه البخاري عنده مناكير أن يتفرد بأشياء، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، ووثقه آخر من أهل العلم. فالصحيح أنه ثقة سليمان بن موسى، لكن في حفظه شيء، في حفظه شيء، وقد يخطئ أحيانا خاصة فيما يتفرد به، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد أبو داود بن ماجه والترمذي، وقد ضعفها بعض الأئمة وروي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم.
حديث أبي سعيد الخدري الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. اختلف أهل العلم في قضاء الوتر هل يقضى أو لا يقضى. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر يقضى، إذا نام الإنسان عن الوتر فإنه يقضيه متى ما استيقظ، واختلفوا هل يقضيه وترا أو شفعا، هل يقضيه وترا أو شفعا. القول الثاني أن الوتر له وقت محدد، إذا مضى وقته لا يقضى خلاص فات لا يقضى، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أن الوتر لا يقضى له وقت محدد فات احذر مرة ثانية أن لا يفوت فقط، لكن لا يقضى، يرى أنه لا يقضى. والجمهور ذهبوا إلى أن الوتر يقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال وهذا يعم النافلة والفريضة، وهذا هو الصحيح قول الجمهور، وهو أن الوتر يقضى. ولكن الجمهور اختلفوا كيف يقضى، هل يقضى وترا أو يقضى شفعا. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى من الصبح 12 ركعة، فاختلف أهل العلم هذه الركعات هل هي قضاء الوتر أو هي تعويض عن الوتر، يعني هل هي قضاء أو تعويض. فمن قال إنها قضاء قال يقضى الوتر ولكن يكون القضاء شفعا، ومن قال هذه تعويض لما فاته من الخير فقالوا لا يقضى إلا وترا أو لا يقضى مطلقا كما قال ابن تيمية. ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لحديث أيضا من نام عن حزبه فليقرأه إذا أصبح. فعلى كل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر العلم عند الله أنه يقضى الوتر، ولكن يقضى شفعا أو وترا. جمهور القائلين بالقضاء أكثرهم قالوا يقضى شفعا، يقضى شفعا لأنه لا وتران في ليلة، ما يصير أكثر من وتر في اليوم. والذين قالوا إنه يقضى وترا قال هو وتر كيف يقضى شفعا، وهذا اختيار ابن حزم، قال الوتر يقضى وترا لا يغير ولا يزاد عليه شيء، والعلم عند الله جل في علاه، ولم يتبين لي شيء حقيقة في هذه المسألة. وإن كان الجمهور على أنه يقضى شفعا، الجمهور أن الوتر يقضى وقضاؤه يكون شفعا، والعلم عند الله جل في علاه. أما الحديث حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي انتهى وقت الوتر، وهو حديث صحيح، انتهى وقت الوتر. وهذا حمله أهل العلم على من تركه عامدا لا على من تركه ناسيا أو نائما، يعني بدون عذر، يعني واحد ما صلى الوتر بدون عذر، جالس سهران مثلا صلى الوتر بعد شوي أذن الفجر وما صليت الوتر خلاص فات، هذا لأنه ما نام عنه ولا نسيه، هذا تعمد تركه، هذا الذي لا يقضيه قولا واحدا، هذا الذي لا يقضيه لأنه تعمد تركه حتى خرج وقته. وأما الحديث الأول ففي من نام أو نسي، وهذا الحديث في من تركه عامدا فإنه لا يقضيه ويكون قد فاته ويستعد له مرة ثانية. نعم.
قال على أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: لا تلعنن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على الوتر. متفق عليه ولفظه في البخاري. وروى مسلم نحوه من حديث ابن كلاب وأحمد النسائي ونحوه من حديث أبي ذر.
والعجيب في هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، يعني كل واحد جاء بصيغة عجيبة. فأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، وأبو الدرداء يقول أوصاني خليلي، وأبو ذر يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن ما حييت: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نقلوها لنا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما طلع من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم بأمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته كفلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أمي هاني. ذلك هو. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم.
طيب، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتح مكة، تقول: أتيته فإذا هو يغتسل وفاطمة تستره بثوب. فاطمة ابنته رضي الله عنه، والبنت لا يجوز أن ترى عورة أبيها، ولكن لا، ليس فيها أنها كانت تنظر إليه، وإنما تستره دون أن تنظر إليه رضي الله عنها، فكانت تستره بثوب. فلما جئت تقول: سلمت عليه، أي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، بنت عمك أخت علي. فقال: مرحبا بأم هانئ. فقال: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. لما فتحت مكة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وأهدر دماء بعض المشركين كعبد العزيز بن خطل وعبد العزة بن خطل وعكرمة بن أبي جهل و قينتين كانتا تهجيانه صلى الله عليه وسلم، امرأة يقال لها سارة، وغير ذلك، أهدر دماءهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة في الجملة لم يقاتلوا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة من أهل مكة قاتلوا. فكان علي رضي الله عنه قد عزم على قتل رجل من المشركين ابن هبيرة، وابن هبيرة أخو زوج أم هانئ، أخو زوجها، حماها ابن هبيرة. فجاء علي ليقتله فوقفت في وجهه أخته أم هانئ وقالت: أنا أجرته، أعطيته الأمان، أنت لا تقتله، أعطيته أنا الأمان، وهي امرأة. قالت قد أجرته، فقال علي ليس لك أن تجيري، يعني الذين يجيرون الرجال، أنت ما تجيرين. قال ليس لك أن تجيري. قالت قد أجرته. فاختلف هي وعلي، فقالت يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زعم ابن أمي أخي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته. وهذا الجوار معلوم أن النبي لما ذهب إلى الطائف لم يستطع الدخول إلى مكة حتى أدخله المطعم بن عدي في جواره صلى الله عليه وسلم. والجوار هنا يجوز يعني أخذ الأمان للكافر، أخذ الأمان له إما أن يكون من الحاكم اللي هو القائد الأعلى، وإما أن يكون من رجل من المسلمين. وهذا الجوار ينقسم إلى ثلاث أحوال: جوار شخص أو شخصين إلى عشرة يقوم فيه رجل من المسلمين. رجل مسلم يمكن يسوي جوار لعشرة أو قريب من ذلك، ما في مشكلة أبدا، ويقبل منه الحاكم ذلك. أما عدد أكبر قبيلة أو قرية أو ما شابه ذلك فهذا لقائد الجيش، وأما لأمة أو بلد أو كذا فهذا للحاكم المطلق اللي هو الخليفة. فكل واحد له مثل الآن هذا استثناء يملكه المدير، أكثر منه يقول له هذا عند الوكيل، أكثر منه يقول هذا لا يستطيعه إلا الوزير. كل واحد له إيش صلاحية معينة. فالمسلم الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة له أن يجير عشرة فما دون. القائد قائد الجيش له أن يجير قرية أو بلد صغير. الخليفة له أن يجير أمة، ليس يمنعه أحد. طيب إذن هنا أم هانئ تقول قد أجرته، فقال النبي أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني قبل جوارها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها بذلك. لكن الشاهد من هذا هو قول أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لما خرج من غسله صلى الله عليه وسلم، تقول صلى ثمان ركعات أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف يا أهل العلم، يعني هل هي يعني سنة الفاتح أو إنها قضاء لما فات النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، أو إنها يعني صلاة الضحى، على خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال هي سنة الفتح، ولذا كان كثير من القادة إذا فتحوا بلدا يصلون ثمان ركعات، منهم خالد بن الوليد وغيره، كان إذا فتحوا بلد صلوا ثمان ركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وبعضهم يقول لا، هذه يعني صلاة الضحى، ولذا قال البعض أن صلاة الضحى ثمان ركعات أكثر شيء، وأقل شيء تكون ركعتين. وبعضهم قال هذا يعني وتر النبي كان قد فاته صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال كل هذا جائز. نعم.
قال وعزيز بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علم أن الصلاة بغير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين هي كلمة الفصال، رواه مسلم.
نعم. طيب هنا يعني زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى، فقال التي يتركونها أفضل، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال أي تحرك أقدامها من حر الشمس، احنا نسميه بالكويت هنا الضحى العود، الضحى العود يعني آخر الضحى، يعني الساعة 10 الصبح مثلا 10:30 الصبح هذا آخر الضحى، لما الشمس تحتر الشمس هذا حين ترمض الفصال، يعني الفصال اللي هي الإبل عندما ترمض يعني ما تستطيع أن تثبت على أقدامها من شدة الحر، ترفع أقدامها عن الأرض من شدة الحر. فزيد بن أرقم ينكر عليهم يقول ما في مشكلة صلاة، لكن أفضل حين ترمض الفصال، لأنهم الظاهر كانوا يصلون في أول الضحى، ومعلوم أن وقت الضحى طويل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا أو أقل. يعني تتكلم الآن أنت الساعة يعني تقريبا من السابعة صباحا الآن بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو سبع إلا إلى الساعة الحادية عشرة أو حادية عشرة والثلث، هذا كله وقت الضحى. هؤلاء كانوا يصلون لعلهم في أول الضحى الساعة سبع سبع ونص هكذا، فقال التي يتركونها أفضل حين ترمض الفصال. يعني لو صلوا الساعة عشر عشر ونص حادية عشرة لكان أفضل في ذلك الوقت. نعم.
وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء المغيب. وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشيت أن يعمل به الناس ويفرط عليهم. رواه مسلم. وعن وائل قال قلت لابن عمر هل تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بخالد. رواه البخاري.
صلاة الضحى عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الحديث الآخر يقول عبد الله بن شقيق سألت عائشة هل كان رسول الله يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. فجمع أهل العلم بين هذه الحديث، مرة تنكر أنه يصلي الضحى ومرة تثبت رضي الله عنها. فقال أهل العلم الذي أنكرته عائشة هو استمراره على صلاة الضحى، والذي أثبتته هو صلاة الضحى إذا جاء من سفر، وكان النبي لا يدخل المدينة ليلا، يعني دائما يحرص على أنه إذا جاء من السفر يأتي في النهار، وأوصى بذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخلن أحدكم على أهله ليلا، يعني إذا جاء من سفر لا يدخل على أهله ليلا وإنما يدخل نهارا. ف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدخل نهارا، وكان من عادته إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم، فعادة يكون ضحى فيصلي في المسجد. فعائشة رضي الله عنها تقول لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيب، يعني جاء من سفر نعم كان يصلي، أما استمرار فإنه لم يكن يستمر على هذا. هذا قول. قول الثاني لأهل العلم أن عائشة تريد ما كان يصليها كما تصلونها أنتم ثماني ركعات، كما قلنا قبل قليل حديث أم هانئ أن البعض أخذ به أن صلاة الضحى ثمان ركعات، فتقول عائشة لا ما كان يصليها ثمان ركعات مثلكم لا أبدا، فهي أنكرت ثمان ركعات ولم تنكر أصل صلاة الضحى. الثالث معنى الثالث قالوا أن عائشة قالت يعني لا يصليها كما تصلونها أنتم أحيانا جماعة وأحيانا يعني إلا في المسجد وكذا، لا ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يحمل قول عائشة عندما أنكرت صلاة الضحى وأثبتت صلاة الضحى مرة ثانية رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي الحديث الثاني ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، تقول يعني ما رأيته يصليها صلى الله عليه وسلم لكن أنا أفعلها رضي الله، لأن النبي أمر بها، قلنا أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا ذر وأوصى بها أبا الدرداء صلى الله عليه وسلم، وقال تلك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأواب اللي هو كثير الاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فالنبي مدحها وقال في الحديث المشهور على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فذكر أمثلة قال ويغني عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فالحث على صلاة الضحى كثير، لكن الفرق بين الحث عليها وبين الفعل. فالنبي أحيانا يأمر الناس بشيء ليتقربوا به إلى الله تبارك وتعالى، وليس بالضر أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قالوا عن مورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قال عمر كان يصلي الضحى؟ قال لا. قال أبو بكر كان يصلي الضحى؟ قال لا. قال النبي كان يصلي الضحى؟ قال لا أخاله، يعني لا أظن النبي كان يصلي الضحى. وهذا يدل على أن صلاة الضحى مشروعة على كل حال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من النوافل المطلقة وليست من السنة الرواتب، من النوافل، من صلاها فخير على خير ومن تركها فلا شيء عليه، يعني لا تأخذ حكم الوتر وحكم السنة الرواتب، يعني الوتر والسنة الرواتب من تركها عامدا قد ترد شهادته. وأحمد قال رجل سوء، لكن لا يقال رجل سوء لمن ترك صلاة الضحى مثلا، ولا ترد شهادة من ترك صلاة الضحى. نعم، فهي من النوافل المطلقة لا من السنة الرواتب. نعم.
قال عن نافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كما يعلمون سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ما أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجلا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجلا فاصرفه عني واصرفني عنه واظهر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجة. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم ارضني به، وعند أبي داود ورواية البخاري ثم ارضني به.
هذا ما يسمى بدعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة. يقول: كان الرسول يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني. وإذا قال أهل العلم: الاستخارة تكون بعد الاستشارة، الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني أنت الآن عندك ما تعلم وما لا تعلم. ما تعلم هو المعطيات التي عندك لأمر معين، سفر، تجارة، زواج، أي أمر من هذه الأمور، دراسة، فأنت تستشير حتى تقف على رأي وتتخذ قرارا، أفعل أو لا أفعل، قررت أن تفعل. طيب أنت ما تدري المستقبل ماذا يخفي لك، قررت أن تتزوج هذه المرأة أو قررت المرأة أن تتزوج هذا الرجل، لكن لا تدري مستقبلا يصلح لها أو لا يصلح لها، وتصلح له ولا تصلح له. قرر أن يشترك بالتجارة مع فلان، درس، سأل عن الشخص وسأل عن التجارة وسأل عن الأمور كلها وكذا، وجد الأمور طيبة، لكن لا يدري مستقبلا ماذا قد يحدث له. قرر أن يسافر في هذا الوقت، سأل والوقت مناسب والأمور طيبة والطريق جيد، لكن لا يدري ماذا يحدث في المستقبل. فعندنا استشارة وعندنا استخارة. أول شيء الإنسان يبدأ بالاستشارة حتى إذا درس الموضوع من كل جوانبه قرر الآن أن يفعل. إذا همه أحدكم في الأمر يبقى المستقبل لا يدري، فيصلي ركعتين فيترك المستقبل لمالك المستقبل وعالم المستقبل وهو الله سبحانه، فيصلي ركعتين ويقول فيهما هذا الدعاء. والأفضل أن يقول هذا الدعاء قبل أن يسلم إذا كان يحفظه، إذا كان ما يحفظه يجعله في ورقة أمامه، وبعد أن يقرأ التشهد يقرأه ثم يسلم ويسمي حاجته طبعا، وإذا كان قرأه بعد السلام ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن يقرأه في الصلاة ويدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ويترك الأمر لله. فإن كان هذا الأمر خيرا ستجد أن الأمور متيسرة، وإذا كان هذا الأمر غير خير فتجد أن الأمور تغلق أمامك. تروح بتسافر مثلا ولا مسكرين الحدود؟ سافر ولا السيارة خربت؟ بتتزوجها ولا ردوك؟ كذا ولا شو اسمه التجارة جاك خبر أن الرجل هذا ليس بجيد؟ المهم أنك تصرف عنه بأمر الله سبحانه، لأنك فوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة كما يظن البعض أني أرى رؤية أو أنه أحس انقباض أو انبساط أو كذا، أبدا، وإنما طالما أنك استشرت بقي أمر الاستخارة، استخر وأقدم ولا يهمك شيء. فإن كان خيرا تجد أن الأمور ميسرة، وإن كان شرا تجد أن الأمور مغلقة تغلق عليك. ف فهذا هو موضوع الاستخارة، يكون بعد الاستشارة والعزم، إذا همه أحدكم بالأمر ثم يقول هذا الدعاء. نعم.
باب سجود التلاوة للشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلك، أمر ابن آدم بالسجود فسجد له فله جنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال: ليست من عذاب السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم التنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. وفي البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وفي البخاري أيضا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. وقال: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الفجر على القرآن بسجدتين. رواه أبو داود في المواسيل. وقال: وقد أسند هذا ولا يصح. وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت، وقرأ باسم ربي. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أن أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل. رواه الحاكم بإسناد صحيح.
هذه الأحاديث التي ذكرها كلها في سجود التلاوة، وسجود التلاوة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب الأحناف إلى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح قول الجمهور وهو أنه سنة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في التلاوة وأنه تركه كما في الحديث التي مرت بنا. وجاء عن عمر صحيح البخاري أنه قرأ سورة النحل على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل وسجد، وسجد الناس، ثم لما كان من الجمعة الثانية قرأت السورة نفسها والآية نفسها، فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد، وقال: إن هذا السجود لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا، يعني ليس فرضا إلا إذا شاء الإنسان يسجد فليسجد. وهذا الذي عليه الجمهور، أن سجود التلاوة سنة مستحبة وليس بواجب. هنا أمر غريب جدا في حال إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره، أنه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، يقصد نفسه، يا ويل نفسي، يعني يا ويله، يا ويل إبليس، يعني يقول. والويل قيل واد في جهنم، وقيل كلمة بمعنى الهلاك، يا هلكته. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلينا. طيب اسجد الحين. واضح. طيب لماذا لا تتوب الآن؟ لماذا لا تسجد؟ خلاص قفل على الكفر والعياذ بالله، خلاص انتهى أمره والعياذ بالله. فالقصد أن إبليس يبكي ويحزن إذا سجدت للتلاوة، فإذاك يحرص الإنسان حقيقة إذا مر بآية السجود أن يسجد ليغيظ الشيطان، كما أن الشيطان يغيظك ويؤذيك، أغضه وآذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. آية صاد، وهي قول الله تبارك وتعالى: وظن داود أن ما فتناه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، أخرجه النسائي. وهنا اختلف أهل العلم، هل سجود صاد سجود تلاوة أو سجود شكر؟ سجود تلاوة سجود شكر. مذهب أحمد وأبي حنيفة سجود شكر صاد وليست من سجود التلاوة، ومذهب مالك، عفوا، مذهب أحمد والشافعي، أنا قلت أبي حنيفة ولا قلت الشافعي؟ لا، الشافعي. مذهب أحمد والشافعي أن سجود صاد سجود شكر وليس سجود تلاوة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سجود تلاوة، ولذلك اختلفوا. لو أن الإنسان صلى وقرأ سورة صاد هل يسجد أو لا يسجد؟ عند الشافعي لا يسجد، والمشهور في المذهب إذا سجد تبطل صلاته، المشهور في المذهب أنه إذا سجد تبطل صلاته، لأنه لا يجوز أن يسجد للشكر في أثناء الصلاة لأنها ليست من أعمال الصلاة، لأن السجود خارجي، زيادة ركن فعلي، زيادة ركن فعلي تبطل الصلاة به. وهنا قول في المذهب أنه إذا سجدها على أنها سجدت تلاوة أو سجدها جاهلا فإن صلاته صحيحة، ولكن إذا كان يعتقد أنها ليست سجدت تلاوة وسجدها عامدا ذاكرا قال تبطل صلاته. ومذهب أحمد كذلك مثل قول الشافعي، قول أنها تبطل قول أنها لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل والصحيح أنها سجدت تلاوة وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجدة تلاوة، فصحيح سجدة صاد سجدة تلاوة. قال وعن أبي هريرة قال كان الرسول يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يريد أن النبي كان يصلي في سورة فيها سجدة، لأن ألف لام ميم تنزيل فيها سجود، تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيها سجود، يسجد الإنسان سجود تلاوة، فكان يقرأها أي ويسجد فيها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنا مسألة، لو أن إنسان كان يصلي ومر بآية سجدة في آخر السورة مثل أي سورة؟ العلق، بعد ها النجم، بعد الأعراف، طيب هذه ثلاث سور السجدة في آخر السورة، السجدة في آخر السورة، فهل يسجد أو يركع أو ماذا يصنع؟ قال أهل العلم يسجد، هذا سجود تلاوة، طيب يسجد وبعدين ماذا يصنع إذا سجد؟ هل يعود يقرأ شيئا من القرآن أو يركع مباشرة؟ قال أهل العلم له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يسجد ثم يرفع ثم يركع، هو ختم السورة الآن يسجد للتلاوة ثم يقول الله أكبر، يقف ثم يقول الله أكبر ويركع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يسجد للتلاوة ثم يقف فيقرأ سورة قصيرة مثل سورة الإخلاص أو الكوثر أو غيرها من السور ثم يركع. الحالة الثالثة أن يترك السجود، لأن السجود قلنا إيش؟ ليس بواجب أصلا، سنة مؤكدة. فهنا له ثلاث حالات، إذن إما أن يسجد ثم يركع مباشرة، إما أن يسجد ثم يرفع ويقرأ شيئا من القرآن، وإما أن يترك السجود، والأفضل أن يسجد ثم يرفع ثم يقرأ شيئا من القرآن حتى يفصل بين الركوع وسجود التلاوة، ولو لم يفعل لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب لو قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية شلون؟ سواها عندنا فيصل الله يجزاه خير، ممكن يسويها ها؟ بدعة؟ هو قوية شوية. طيب سجد شو تسوي أنت؟ أنت مأموم ها؟ وش دراك أنه سجد للتلاوة؟ يمكن مضيع هو نسى الركوع، يلا عطنا شو تسوي؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله توقف؟ شو تسوي؟ تتبع تسجد وياه؟ ايش رايك عبد الرحمن؟ تسجد معه؟ احتمال نسى الركوع. هو ادرى اللي انا علي اني اتبعه. ايش رايك يعني؟ بعد التنبيه نفسه؟ تقول سبحان الله إيه؟ هو ساجد يقول لك انزل انزل ها ترتسجد خلصت ما تدري انت الحين ناس الركوع ولا سجد على طول مباشره شو تسوي اذا قام خلاص تسجد ولا ما تسجد الحتي تسجد معه اي ها تنتظر الى متى وقام طيب شو تسوي انت الحين تروح تسجد بروحك ولا طافتك بس انت تتابع الامام ها صراحة الإمام ما له حق صح ولا له يعني وذا كره أهل العلم أن يقرأ الإمام سجدة تلاوة في صلاة سرية كره أهل العلم أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة سرية لأنه سيقع بين أمرين إما أن يترك السجود وإما أن يربك الناس خلفه أنا عندي حل إيش أبي رأيك فيه ما سمعت انت الحين اصبر زين اذا الامام قرر خلاص صنفت عنده ابقراها اي السجده انه يجهر بالايه التي يسجد بها مثلا طيب مثلا هو قاعد ساكت طبعا صلاه سريه فيقول فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه يرفع صوته كلا لا تطعه واسجد واقترب ويسجد هنا اظن تسجدون معه ولا لا واضحه ها ايه احنا مخرج هذا شويه بس لا شك انه يكره للامام يقول اهل العلم ان يقرا ايه فيها سجده في صلاه سريه حتى لا يربك الناس ولا يربك نفسه يتأذى ماذا أعمل خاصة بعد إذا كان ما عنده علم في المسألة مصيبة الآن لا يدري ماذا يصنع معنا والناس فعلا مرتبكون بعضكم الآن قال أسجد معه بعضكم قال أنتظر بعضكم قال وهذا ما يقع للناس عادة هذا ما يقع للناس وإذا كره أهل العلم أن يسجد الإمام سجود التلاوة في أثناء صلاة سرية في حل لا وصلنا للحل إن نقول يكره للإمام ذلك يكره الإمام ذلك بالنسبة لو فعلها الإمام الأصل أنه يتابع لأن في احتمال أنها سجدت تلاوة في احتمال فنتابعه ثم إذا رفع ثم ركع واضح المسألة فإذا جلس بين السجدتين يعني نسي أنه ركع نسي الركوع فهنا نسبح فإن لم يذكر في آخر الصلاة ننبهه والله المستعان طيب قال وعن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرأت على النبي والنجم فلم يسجد فيها فدل على أنها ليست واجبة وقيل إنه لم يسجد لأن الإمام لم يسجد والمأموم تابع للإمام في هذا وعن ابن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ويقول هذا كان السبب في رجوع أهل الحبشة من الهجرة الأولى لما بلغهم أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنهم دخلوا في الإسلام فرجعوا من هجرة الحبشة ثم تبين أن سجدوا لأنهم أخذهم روعة البيان من القرآن الكريم فسجدوا لأجل هذا نعم قالوا عن خالد بن معدان قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج على القرآن نعم سورة الحج فيها سجدتان لكن الحديث هذا لا يصح قال وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق وقول علي رضي الله عنه أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل سجد النبي بالمفصل المفصل هي جزء عم وتبارك وهذا كله من المفصل والمفصل فيه طوال المفصل في أواسط المفصل في قصار المفصل قصار المفصل يقول هو الله أحد وتبت يدا وكذا وأواسط المفصل سبح اسم ربك الأعلى والفجر والغاشية سبح اسم ربك الأعلى وطوال المفصل هي عمة وعبسة الانشقاق وجزء تبارك، هذه كلها طوال مفصل. قول علي رضي الله عنه: أتعجب ممن لا يسجد في هذا والنبي قد سجد صلى الله عليه وسلم في هذه كلها. نعم.
قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم للإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يخفي خالدا ومن كان معه، إلى الرجل بمن كان مع خالد أحب أن يعقب نعله، إلى رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقبوا مع علي فليعقب معه. قال: فكنت ممن عقب معه، فلما دلونا من القوم خرجوا إلينا، صلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. رواه البيهقي وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسكت بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه. وعن أبي عمرو الثقفي عن رجل لم يسمي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد.
قبل أن ننتقل إلى سجود الشكر، بقيت مسألة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد على غير وضوء كما نقل ذلك عنه البخاري. الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في سجود الشكر وسجود التلاوة، هل هما صلاة أو ليس بصلاة؟ فمن قال إن السجود صلاة قال له شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء، ومن قال إن السجود التلاوة سجود الشكر ليس بصلاة وإنما سجود منفصل لوحده لا يعتبر صلاة، لم يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والوضوء. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط في سجود التلاوة سجود الشكر استقبال القبلة ولا الوضوء ولا ستر العورة. فلو كانت المرأة مثلا في بيتها تقرأ القرآن مثلا ناشرة شعرها مثلا وكذا، ومرت بسجدة التلاوة، لا يلزمها أن تلبس ما تلبسه للصلاة، وإنما تسجد وهي على حالها، وكذا سجود الشكر. والصحيح كذلك لا يشترط استقبال القبلة ولا الوضوء، وإنما يسجد على حاله التي هو عليها والعلم عند الله جل وعلا. أما سجود الشكر فذكر حديث علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما جاء إلى همدان، وهمدان قبيلة عربية وهمدان بلاد فارسية، الفرق بينهما سكون الميم وتحريكها، بفتح الميم همدان، همدان هذه بلد في بلاد فارس، والذي ينسب إليه يقال له الهمداني أو الهمذاني، الهمداني أو الهمذاني نسبة إلى بلاد في فارس. وهمدان بسكون الميم قبيلة عربية في اليمن يقال له همدان، والذي ينسب لها يقال له همداني بسكون الميم، وهي القبيلة العربية التي حاصرها علي رضي الله عنه، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فسجد رسول الله شكرا لما بلغه الخبر وقال: سلام على همدان، سلام على همدان. وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. وسجود الشكر مشروع عندما يأتي الإنسان خبر يفرحه، وجاءت روايات كثيرة، الثابت منها هذا الحديث النبي سجد، والثابت من حديث أي برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد لله شكرا. وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج ولقي ذو الثدية بين الخوارج سجد لله شكرا. وثبت من كعب بن مالك لما نزلت توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيضا سجد لله شكرا. وأما باقي رواية سجود أبي بكر لما قتل مسيلمة هذا لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، لكن لا يبعد أبدا أن يكون سجد لمثل هذا الخبر. على كل حال سجود التلاوة سجود الشكر ثابت لمن جاءه خبر يسره. أما ما يفعله البعض يقول أنا كل ما استيقظت من الصباح أسجد لأن الله أحياني بعد ما أماتني، هذا كلام غير صحيح أبدا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو فعل هذا كان واحد يقول كل ما أكلت شيئا سجدت تلاوة، سجدت شكرا لأني أطعمني الله وسقاني، وكلما طلعت من البيت وصلت العمل سجدت شكرا لأني وصلت بالسلامة، وكلما رأيت شخصا سجدت الحمد لله ما مات وأسجد شكرا، ما تنتهي، يسجد شكرا أكثر ما يصلي، وهذا خطأ. وإنما الصحيح أنه جاء خبر يسر، خبر مفاجئ، خبر يعني فعلا مفرح، ها هنا يسجد للشكر. أما أن تطلق هكذا سجدات الشكر بدون ضابط فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.